محمد ذكرنا أن السيد الكوفي قدس سره يوجد له كلامان، الكلام الأول ذكرناه مع التعليق عليه وكان محصله هو أن المناسب في الإسلام بعد وجود روايات ثلاث أن تكون الرواية الثالثة شاهد جمع بين تينك الروايتين. هذا حاصل ما ذكره، ونحن علقنا بتعاليق ثلاثة ولا نكرر، هذا كلام الأول. وأما كلامه الثاني، إذن الشروع من الآن إن شاء الله تعالى. وأما كلامه الثاني بين شريطين، وهو وأما كلامه الثاني وهو أن المناسب ما ذكرناه، أي من كون الرواية الثالثة شاهد جمع، لا ما ذكره الشيخ الطوسي من حمل رواية صحيحة الحلبي على إيش اللي بيدل على الإجزاء بعد النقد والشراء، حملها على الهدي المستحب أو على تعذر الرد. إن المناسبة هذا الذي ذكره ما ذكرناه، يعني سيد الخوي ما ذكره وهو تطبيق فكرة شاهد الجام، لا حمل صحيحة الحلبي على الاستحباب أو على تعذر الرد، هذا في سن الشريط الآن. وأما ما ذكره في كلامه الثاني فيرد عليه أنه وجيه، لو كانت الصحيحة الثانية أعني صحيحة معاوية بن عمار هي بالشكل الذي نقله قدس سره والذي كان كالتالي، أقرأ لك صحيحة معاوية بن عمار الثانية، ثلاث روايات مهمة، الثانية هكذا كانت تقول: رجل يشتري هديا فكان به عيب، عور أو غيره، أيضاً شريطين قلنا أي مو مهم، فقال الشاهد هنا المهم: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره. انتهى. إنه قدس سره قال هذه الرواية تجعل المدار عليما على النقد الثمن، فإذا العيب اتضح بعد نقد الثمن فحينئذ يجزي ذلك الهدي ذلك الحيوان، وإذا اتضح قبل ذلك فلا يجزي، فهي مطلقة من هذه الناحية، أو بتعبير آخر مقيد الإجزاء بنقد الثمن، ومطلقة من ناحية كون قبل الشراء أو بعد الشراء. والرواية الأولى مطلقة من ناحية أيضا، من ناحية كون تبين العيب قبل نقد الثمن أو بعد نقد الثمن، مطلقة من هالناحية، فتكون الثالثة شاهد جام يتم ما أفعل إذا كانت الرواية الثانية بالشكل الذي نقل. ولكن يوجد نقل آخر لها ذكره الشيخ الطوسي وهو كالتالي، فقال: دي الجملة السابقة فهو صحيح. رجل يشتري هديا فكان به عيب عور أو غيره فقال. إلى الآن هذا ما في اختلاف. الاختلاف منا راح يتجد إن كان نقد ثمنه رده واشترى غيره انتهى هذا المبدا. وكرر الروايه شرح السنه من الاول. رجل يشتري هديا فكان به عيب عور او غيره فقال. لحد الان اشتراك موجود ما في اختلاف. الاختلاف منا هاي النسخة الثانية. إن كان نقد ثمنه رده واشترى غيره انتهى. إنه بناء على هذا النقل سوف تكون هذه الرواية معارضة للرواية الثالثة، فإن الثالثة تقول إن حصل التبين بعد نقد الثمن أجزأه، وهذه تقول حتى لو حصل بعد نقد الثمن فلا يجزي فضلا عما إذا تبين قبل نقد الثمن. إذن سوف تتحقق المعارضة بين هاتين الروايتين، وحيث إن التعارض مستقر فحينئذ سوف لا يمكن أن نطبق فكرة شاهد الجمع، لأن شاهد الجمع هو الرواية الثالثة، وقد فرض أنها معارضة فهي ساقطة عن الاعتبار، ولا تصلح أن تكون شاهد جمع. نعم يمكن أن نحمل الرواية التي قالت بالإجزاء، يعني الرواية الثالثة تحمل على الهدي المستحب كما فعل الشيخ الطوسي، أو على حالة تعذر الرد. فالشيخ إنما صنع هذا لأجل أن الرواية الثالثة بناء على نقله، هذه الرواية الثالثة لا تصلح أن تكون شاهد جمع باعتبار أنها معارضة بالرواية الثانية تعارضا مستقرا. وبذلك تعود الرواية الأولى صحيحة علي بن جعفر، إيه لن ننسى لأنني موارد واحد ينسى ويتيل، التي حكمت لعدم الإجزاء تعود بلا معارض. فلذلك أفتى والمشهور أفتى والأكثر أفتوا لعدم الإجزاء. المنشأ هو هذا، يمكن أن يكون المنشأ هو هذا، يعني صحيحة علي بن جعفر تدل على عدم الإجزاء، وأما الرواية الدالة على الإجزاء أعني إيش؟ صحيحة الحلب عمران الحلب الثالث، فتلك في موردها معارضة بغيرها، وموردها هو الحكم بالإجزاء حالة نقد الثمن. وفي هذا المورد توجد رواية، أعني صحيحة معاوية بن عمار، على نقل الشيخ تحكم بعدم الهجة، فتكون الرواية الثالثة ساقطة عن الصلاحية لشاهد الجمع، وآنذاك تحمل، يمكن حملها كما صنع الشيخ الطوسي، تحمل على الهدي المستحب أو على تعذر الرد. هذا ما يصلح أن يكون منشأ لما ذكره الشيخ الطوسي. أما أن نقل الشيخ الطوسي صحيح أو ليس بصحيح فهذه قضية أخرى، والذي نريد أن نقوله هو أن الشيخ الطوسي يوجد عنده نقل آخر للرواية الثانية، وبسببه لم يصر إلى فكرة شاهد الجمع وصار إلى ما ذكره. وفي هذا المجال نلفت النظر إلى أن هذه الرواية الثالثة هي في الأساس قد نقلها الشيخ الكليني، وتوجد ونقله كما ونقله هو بالشكل الذي أشرنا إليه أولا، وليس بالشكل الذي نقله الشيخ الطوسي، بيد أن الشيخ الطوسي حسب نقل صاحب الوسائل في ذيل الحديث نقل الرواية نفسها هذه الثانية عن الكليني، وأؤكد عن الكليني الذي هو الراوي الأصلي للرواية، نقلها بهذا الشكل الثاني، يعني مع حذف بعض الكلمات، وهذا مما يدلل على ماذا؟ يدلل على أن الرواية التي نقلها الشيخ الكليني في الكافي مختلفة النسخة، فيوجد نسخة فيها العبارة بالشكل الأول الذي نقلناه، ونسخة أخرى عثر عليها الشيخ الطوسي والتي استند إليها، فيثبت اختلاف النسخة، ومع ثبوت اختلاف النسخة حينئذ لا يكون النقل السابق الذي ذكرناه حجة، بل المناسب ما صار إليه الأكثر، إذ تسقط الرواية الثالثة عن الحجية بسبب المعارضة للرواية الثانية حسب النقل الثاني، تسقط عن الاعتبار الرواية الثالثة، فلا تصلح أن تكون شاهد جمع. تسقط شنو؟ شلون تسقط؟ تسقط وهي أكو احتمال على أنه ماذا؟ الرواية الثانية بحسب نقل الشيخ الطوسي هي الرواية ماذا؟ الصحيحة، النقل الصحيح يحتمل هو هذا، فإذا ما معلوم الصادر، ففي مثل هذه الحالة حيث يحتمل أن الصادر بالشكل الذي نقله الشيخ الطوسي ويحتمل هذا، فكيف نأخذ حينئذ بالرواية الثالثة؟ الرواية الثالثة راح يصير على أحد النقلين يوجد لها معارض، بل من حقك أنت تسقط هذا النقل عن من؟ عن الاعتبار، ولكن شلون سقط عن الاعتبار؟ وما يمكن السقط عن الاعتبار. الشيخ الطوسي قاعد ينقل هذه النسخة ولا ينقل غيرها، ما يشير مع الشيخ الطوسي وتوجد نسخة، لا 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 لا، فقط هذه النسخة موجودة. فإذا على هذا الأساس سوف تسقط الثالثة، الرواية الثالثة. بالرواية الثانية حسب النقل الثاني، وتعود الرواية الأولى الدالة على عدم الإجزاء بلا معارض. وهذه نكتة ظريفة يجدر الإشارة إليها، ومن الغريب أن السيد الخوئي لم يتعرض إلى ذلك من قرب ولا من بعد. سيفترض هذا الذي ذكرناه كل شنو باطل، لكن هل لا يستحق هذا الكلام؟ يعني وجود نسخة ثانية ودفع النسخة الثانية وإلى آخره، هذا يستحق الإشارة والعصمة لأهلها على أي حال. ومن الغريب أن صاحب الجواهر أيضا الذي يركز السيد الخوئي، السيد الخوئي يركز عليه من على الجواهر، يعني مراجعاته حسب ما أنا حصل لي ظن من خلال المتابعة يراجع الجواهر، في الجواهر اتفاقا هذا التفصيل واختلاف النسخة بهذا الشكل وما يترتب لم يشار إليه على أي حال. فهذا حينئذ هو مستند رأي المشهور، وهو شيء وجيه، ولكني أستدرك وأقول، ولكني أستدرك وأقول، هذا كله وجيه إذا فرض أن التعارض بين الرواية الثانية حسب النقل الثاني أنا ما أريد أرجح، أنا ما أريد أرجح، لا 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 لا، أنا ما أريد أرجح ترى نقل الشيخ الطوسي، نقل الأول. آها صحيح، أما الثانية غير مقبولة بهذا المعنى. حتى أنا سويته بأثناء هذا كلامي، يعني المقصود إن كان نقد الثمن رده، يعني حتى تناقض الثمن، ماكو نقد الثمن، هذا هو لا بد حينئذ. والمفروض أن الشيخ الطوسي سهر، ما أدري بعد ذلك أنا هم أذكر العلم، الشيخ الطوسي في الحقيقة يعني يظهر أنه كان ملتفت إلى هذا، مو أنه صارت عفوية العبارة صدرت هجي منه، لا كان ملتفت، لعلني أشير بعد ذلك. يعني إذا واحد يراجع الكتاب التأديب أو الاستبصار يلاحظ أنه كان هذا شيء مقصود. فإذا على هذا الأساس هذا احتمال وجيه، بل ستقول لي قد الأوجه ذاك، هذا شيء وإنه ايه صح، بس يبقى تقدر تطمئن على أنه وياك أنا، تطمئن على أنه شنو النقل الأول هو الصحيح دون يقول الأوجه، أما مو تبني عليه، البناء عليه شيء صعب. يعني بعدما أمكن أن يكون النقل الثاني، أمكن أن يكون قد وضع أصل ما يمكن أن يكون مقبول، إيه هذا وياك أنا. أما إذا أمكن أن يكون مقبولا بمعنى حتى، فحينئذ ليش نأخذ به؟ على أي حال تبقى همات المسألة هذه من هذه الناحية تابعة لكم. إذا فرض أنه شخص قال أنه أنا لا أشوف على النقل أصلا باطل، لا معنى، والصياغة صياغة باطلة، لا بأس به. أما إذا فرض لا مثل الذي أشوفا بلي، أنا أرجح ما تقولونه، لكن لا أرى أن هذا الصياغة بل الصياغة بعد كلش باطلة منعيفة ومنعيرة أهمية. فيبقى حينئذ ماذا؟ هذا النقل ماذا؟ وجيه، وبذلك يحصل التعارض بين الرواية الثانية بنقلها الثاني وبين الرواية الثالثة فتعود الرواية الأولى بلا معارض، وبذلك يتم ما ذهب إليه الأكثر. كما صنع ماذا الشيخ الطوسي، تحملها عليما على الهدي، تحملها على الهدي مستحب عبارة أخرى هكذا، فهذا لا بأس به ما ذهب إليه. بس هذا في الحقيقة خب أنت تسقط عن الاعتبار يا الرواية الثانية وحدة تسقط غير اختلاف النقل، هي وحدة تسقط، هي وحدة تسقط، إذا وحدة تسقط هاي فتحشاي، أما شلون وحدة تسقط وهي على أحد النقلين تصير معارضة علما للرواية الثالثة. فإذا على هذا الأساس إذا ما تعرف هذا الصادق ففي مثل هذه الحالة راح يصير حينئذ شنو؟ راح يصير الرواية الثانية نحتمل لها معارض ثالثة، لها معارض، فكيف حينئذ تأخذ بها؟ بل لو كانت الرواية الثانية مع اختلاف النسخة، يعني اتفق القاعدة يكون تخرج فيها ايش؟ كلما اختلفت نسخة الرواية فهي تسقط شنو؟ عن الاعتبار، لا انه ماذا؟ غيرها يسقط عن الاعتبار المعارض، وهذا شيء لا معنى له، على اي حال. مضافا الى ذلك، مضافا الى ذلك، تحمل الرواية الثالثة على الهدي المستحب الذي هو ليس متعارفا، يعني شلون ما كان الذي يأتي ويشتري الهدي الحالة المتعارفة والغالبة الهدي الواجب بعد، والسؤال يكون عن الهدي، فتخلي الرواية تشمل الهدي المستحب، إيه مو تخصصها بالهدي هذا شو حمل كأنه بل والأمر سهل. بس الساعة على أي حال راح نتفق في النتيجة ونلاحظ كيف هذا، ولكن يمكن أن يقال إن الرواية الثانية حتى لو أخذنا بنقلها الثاني فهي ليست معارضة للرواية الثالثة بنحو مستقر، بل هناك جمع عرفي وهو أن نقول إن الرواية الثالثة صريحة في الإجزاء، إذ هكذا قالت: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم انتهى، انها صريحة في الاجزاء ولا يوجد احتمال في المقصود غير الاجزاء، فان فقد كلمة فقد تم واضح ونص في الاجزاء، بينما الرواية السابقة ثانية حسب نقل الشيخ الطوسي، حسب النقل الثاني هكذا: إن كان نقد ثمنه رده واشترى غيره. أقسم هناك أمر بالرد وشراء الغير، والأمر وإن كان ظاهرا فيما في الوجوب ولكنه ليس صريحا فيه، بل أقسم هناك ظهور، فالرواية الثانية ظاهرة في عدم الإجزاء بينما الثالثة صريحة في الإجزاء فتؤول الثانية بالحمل على الاستحباب، أي يستحب شراء، يستحب الرد وشراء الغير، لأجل صراحة ماذا؟ لأجل صراحة العقل الأولى، الثانية تحمل على الاستحباب، ثانية قصدي يعني صحيحة معاوية ليس اشتباه، يعني الثانية حسب الترتيب التسلسل الثلاثي السابق اللي ذكرنا، بينما صحيحة عمران الحلبي هي صريحة الإجزاء، فهذه الصراحة الإجزاء تصير سببا لحمل تلك الرواية أي صحيحة معاوية حسب نقل الشيخ الطوسي تحمل على الاستحباب، وبذلك عادت الرواية الثالثة بلا معارض بعد فرض أن التعارض غير مستقر، فتخصص آنذاك الرواية الأولى، أعني صحيحة علي بن جعفر، تخصصها بحالة عدم نقد الثمن، فيحكم بعدم الإجزاء إن لم يكن قد نقد الثمن، وبذلك تتم النتيجة التي انتهى إليها السيد الماتن قدس سره في عبارة الماتن. وقبل أن ننهي حديثنا، بل يا مهجورة، ها 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 هو هذا يعني صاحب الجواهر بعبارة أخرى الأكثر قال خذوا بمن بالرواية الأولى ولم يأخذوا بالرواية الطبيعي الأكثر، هذا هو هجران هذا لا ينفع. زين، بقي شيء حتى نتم هذه المسألة وننتهي منها، رجعتم إلى السيد الخوي وتردون شنو تعلقون يعني بتعليق رابع غير الذي على أي حال. خب هذا هم له فرد معنى من المعاني، ولكن خوي يبقى يسير وقد يسير خوي يقول خب ليش هذا يسير بعض مرات واحد شنو زين. بقي هذا استدراك أقوله، نحن انتهينا إلى الآن إلى وجاهة ما انتهى إليه السيد الماتن وهو الإجزاء، لأن الرواية الثالثة تخصص الرواية الأولى، والتعارض قلنا بين الثانية والثالثة غير مستقر، هذا انتهينا وفرغنا منه. نستثني الآن ونقول صحيح الحكم هو الإجزاء لو تبين الهدي معيبا، ولكن شو وقت تبينه؟ بعد الشراء والناقد. ولكن شريطة أن لا يكون العيب هو الخصاء، وأما إذا كان هو الخصاء فلا بد من تبديل الحيوان لرواية خاصة تدل على ذلك وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه. عليه وعلى غيره المقصود هو لا قوة له يعني به عليه يعني على غيره مقصود واضح بعد. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 106 الباب 12 من أبواب الذبح الحديث رقم 3. وهذه كما ترى واردة في مورد خاص فتخصص حينئذ هذه الرواية تخصص أي رواية مناسب أي رواية تخصصها صحيحة ثالثة التي دلت على الإجزاء يعني صحيح عمران الحلبي دل على الإجزاء بعد نقد الثمن بعد الشراء ونقد الثمن إذا تبينها نقول إلا الخصي فإنه لا يجزي لأجل هذه الصحيحة وكان من المناسب للسيد الخوي الإشارة إلى ذلك السيوري قبله أو ما قبله بس المناسب غير يكون يشير له حتى إذا ما قبله يكون يشير له أو يرد لكن هو أصلا لم يشير إلى وهذه أيضا نقطة تسجل فالخلاصة من كل هذا المناسب هو أنه لو ظهر أن الهدي معيب حينئذ يجزئ إذا كان هذا التبين بعد الشراء ونقد الثمن إلا إذا كان العيب هو الخصاء فإنه لا يجزئ لأجل صحيحة ابن حجاج بهذا فرغنا من هذه المسألة الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد.